يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم وفقنا للعلم النافع واهدنا للعمل الصالح. نستمر بعون الله تعالى في التعليق على حديث كتاب اللؤلؤي والمرجان. تفضل.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال رحمه الله: باب في طرح الخواتم. قال: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم من ورق يوما واحدا، ثم إن الناس اصطنعوا الخواتم من ورق ولبسوها، فطرح رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتمه، فطرح الناس خواتيمهم.
قال: باب في طرح الخواتم. وذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده خاتم من ورق، ومر معنا ذكر القصة بهذا السياق وفيها خاتم الذهب. قال الحافظ: هكذا روى الحديث الزهري عن أنس، واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه، ونسب فيه إلى الغلط، لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب، كما صرح به في حديث ابن عمر. ونقل النووي رحمه الله عن القاضي عياض رحمه الله قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب. ومنهم من حاول الجمع بين هذه الرواية والأخرى، لكن الأقرب أن هذا وهم منه وغلط رحمه الله. فالمحفوظ هو طرح النبي صلى الله عليه وسلم لخاتم الذهب.
قال رحمه الله: باب إذا انتعل فليبدأ باليمين، وإذا خلع فليبدأ بالشمال. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفهما أو لينعلهما جميعا.
ذكر هنا في التبويب، لعله اللفظ يعني مختلف، باب استحباب لبس النعل من اليمنى أولا، والخلع من اليسرى أولا، وكراهية المشي في نعل واحد. وذكر الأحاديث نفسها. حث النبي صلى الله عليه وسلم على لبس النعال، ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: في غزوة غزوناها استكثروا من النعال، فإن الرجل لا يزال راكبا من تعل. قال النووي رحمه الله موضحا معناه: أنه شبيه بالراكب، شبيه بالراكب في خفة المشقة عليه، يعني مثل من يركب دابة أو نحوها، أشبه بركوبه لهذا النعل، وقلة تعبه وسلامة رجله مما يعرض في الطريق من خشونة وشوك ونحو ذلك. قال أهل العلم: وفيه الاستعانة بما يحتاج إليه في السفر، يعني ما يحتاج إليه في السفر، يتوقع أن يحتاج أكثر من نعل مثلا أو لباس معين أو شيء، فيستعد له في السفر. وكذلك فيه استحباب وصية الأمير أصحابه بذلك، يعني تذكيرهم بما يحتاجون إليه. وفي هذا الحديث كذلك الذي رواه مسلم أن من هديه صلى الله عليه وسلم لبس النعال. وفي الحديث الأول الذي معنا قال صلى الله عليه وسلم: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمين، وإذا نزع فليبدأ بالشمال. قال بعد ذلك في لفظة ذكرت كذلك: لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. هذا الحديث فيه هدي النبي صلى الله عليه وسلم في طريقة لبس النعال، ويأتي يعني بأي رجل يبدأ في اللبس، يعني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا بدأ انتعل أي لبس النعل، انتعل لبس النعل. وإذا نزع في مسلم إذا خلع، يعني إخراج الرجل من النعل. قال في تفسير لهذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم: لتكن اليمنى أولاهما تنعل، يعني أولهما يبدأ باليمين، ثم في إخراج الرجل يبدأ باليسار، فاليمنى أولاهما تدخل في النعال وآخرهما تخرج من النعال. اللفظة الأخيرة: لتكن اليمنى إلى آخره. قال الحافظ: زعم ابن وضاح فيما حكاه ابن التين أن هذا القدر مدرج، يعني هذه اللفظة وضعت عندنا في النسخة هنا بين معقوفتين أن هذه اللفظة مدرجة وأن المرفوع انتهى عند قوله بالشمال. وذكر عن ابن العربي رحمه الله أن البداءة باليمين مشروعة في جميع الأعمال الصالحة لفضل اليمين، قال حسا في القوة، يعني في الغالب غالب الناس اليد اليمنى مثلا أقوى من اليسرى، قال وشرعا في الندب إلى تقديمها، أي من جهة الشرع أنه هناك نصوص تدل على تقديمها. وذكر النووي رحمه الله كذلك استحباب البداء باليمين، قال في كل ما كان من باب التكريم أو الزينة، وأن البداءة تكون باليسار في ضد ذلك في أمور الخلاء مثلا وقضاء الحاجة ونزع النعل والخف والخروج من المسجد، قال والاستنجاء وغير ذلك من جميع المستقذرات. ثم نقل عن بعض أهل العلم وجه الابتداء بالشمال عند الخلع، يعني عرفنا اليمين أنها تكريم لها في البداية، لماذا يبدأ بالشمال عند النزع والخلع؟ قال أن اللبس كرامة فيه نوع تكريم لأنه وقاية للبدن، فلما كانت اليمنى أكرم من اليسرى بدأ بها في اللبس وأخرت في الخلع لتكون الكرامة لها أدوم، يعني أكثر وقتا وأكثر، يعني أن تنال هذا الشيء أدوم وحظها فيه أكثر. ثم في الحديث الثاني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشي في نعل واحدة، قال لا يمشي أحدكم في نعل واحدة ليحفيهما جميعا أو لينعلهما جميعا، ليحفيهما يعني القدمين يجعلهما حافيتين من النعال أو ينعلهما يلبس النعال للقدمين جميعا. هذا فيه يعني النهي عن هذا الأمر. وذكر العلماء يعني من الحكم في النهي، قالوا أن النعل شرع لبسه لأسباب وحكم منها وقاية الرجل مما يكون في الأرض من الأذى والشوك ونحو ذلك، فإذا لبس النعال في إحدى رجليه فإنه سيضطر إلى أن يراعي الرجل الأخرى من جهة أن لا يصيبها شيء، فيكون هناك خلل في طريقة مشيته وفي هيئته، وهذا مما ينهى عنه. وأيضا قالوا لا يؤمن أن يكون إذا مشى في نحل واحدة أن يتعثر ويسقط بسبب مثل ما يقولون يعني التوازن ما يكون سليم بالنسبة له، فلذلك نهي عنه لما قد يترتب عليه من الأذى. وقيل لأن يعني بعض أهل العلم يذكر هنا مسألة أن يعدل الإنسان بين جوارحه، حتى يقولون مثلا إذا التحف أن يلحف جسمه مثلا القدمين جميعا لا يترك إحداهما ويترك الأخرى إلا من علة أو نحوه، فذكروا هنا قالوا كذلك أن يكون فيه نوع من عدم العدل مع الجوارح من جهة الرجل الواحدة لبس لها والأخرى لم يلبس لها. وقيل كذلك أنها مشية الشيطان، وقيل كذلك لأنها خارج عن الاعتدال يعني في الهيئة والصفة المطلوبة من المسلم.
قال رحمه الله باب في إباحة الاستلقاء ووضع إحدى الرجلين على الأخرى. قال حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى.
ذكر النووي رحمه الله عن العلماء قال أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، لأنه كما سيأتينا نذكر إن شاء الله النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه نصوص تدل على النهي عن هذه الجلسة، فوجاء فعله صلى الله عليه وسلم هنا، قال أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا إحدى رجليه على الأخرى، يعني مستلقيا على ظهره ورافعا رجلا واحدة على الأخرى. ففي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى وذكر أمورا، قال وأن يرفع الرجل إحدى رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره، وفي لفظ ولا يضع إحدى رجليه أو ولا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا استلقيت. فالنهي جاء من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وما يدل على الجواز جاء من فعله، فقال العلماء أن هذا المقصود به في حالة حفظه لعورته ولا تظهر عند هذا الأمر فيجوز، وإذا خشي ظهور العورة ولم يكن هناك حفظ للعورة فهنا يمتنع عن هذا الأمر. وفي الحديث جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه عند وجود الحاجة مثلا، ونبه القاضي عياض هنا قال لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة أو حاجة مثل التعب أو طلب الراحة أو وجود شيء من المشقة عنده صلى الله عليه وسلم، قال وإلا فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع يعني أماكن اجتماع الناس ومثلها والمجالس وغيرها قال على خلاف هذا، يعني هذه حالة يعني يسيرة مرت وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، ولم يكن هذا عادته ولا طريقته في الجلوس، بل يوجد سبب يكون لذلك، بل كان جلوسه متربعا أو بالجلسات التي تدل على الوقار والتواضع صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله: ويحتمل أن فعله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لبيان الجواز، أي فعله ليبين أنه جائز في هذه الحالة. ففي هذه الأحاديث يعني ما يتعلق بآداب الجلوس والاضطجاع، وأنه لا بأس أن يضطجع الإنسان على ظهره في المسجد أو في البيت أو في أي مكان يناسب فيه الاضطجاع، فيضع إحدى رجليه على الأخرى على الصفة المذكورة إذا كانت عورته محفوظة. وأما يعني كما ذكر العلماء ما ورد من النهي فمحمول على إذا كانت العورة غير محفوظة.
قال رحمه الله: باب النهي عن التزعفر للرجال. قال: حديث أنس رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل.
بوب عليه الإمام البخاري رحمه الله قال: باب التزعفر للرجال. قال الحافظ: أي في الجسد، أي أن مقصود هذا الباب عند البخاري رحمه الله أنه في جسد الرجل وفي بدنه. قال: لأنه ترجم بعده باب الثوب المزعفر، يعني يقصد البدن هنا بهذه الترجمة، وقيده بالرجل ليخرج المرأة، أن النهي لا يشملها، كما هو نص النبي صلى الله عليه وسلم، نص كلامه نهى النبي صلى الله عليه وسلم، أو نص ما نقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يتزعفر الرجل. قال العلماء: التزعفر معناه أن يتدلك أو يدلك بدنه بالزعفران، يعني يستعمل الزعفران على طريقة بحيث يظهر على جسده وبدنه ويستعمله بهذه الطريقة. والزعفران النبات المعروف فيه لون ورائحة، فذكر العلماء الخلاف هنا، هل النهي لكون له لون أو لكون له رائحة أو الأمرين جميعا اللون والرائحة؟ الظاهر أنه من أجلهما جميعا، وأنه يعني مما يختص به أو يتعلق استخدامه في النساء، وأن هذه الزينة بهذه الطريقة إنما تكون للنساء فينهى عنه لأجل ذلك. فنهى أن يستعملوا الزعفران والطيب بهذه الطريقة للرجال، ونبه العلماء كما هو النص أن هذا خاص بالرجال وأن النساء لا يمنعن من ذلك. فلفظ أن يتزعفر الرجل، لفظة الرجل هنا لها مفهوم، وهي أنه خاص بالرجال لا ليس موجها للنساء. ونقل النووي عن البيهقي أنهم نقلوا عن الشافعي رحمه الله قال: وأنهى الرجل الحلال بكل حال، يعني غير المحرم، لأن المحرم ورد فيه، لكن هو يتكلم الآن عن غير المحرم في عامة الأحوال. يعني قال: وأنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، يعني أن يستعمل الزعفران في بدنه ونحوه. قال: وآمره إذا تزعفر أن يغسله، يعني أن يزيل عنه هذا الأمر. وذكر يعني الخلاف هنا بين العلماء في التزعفر للرجل ما حكمه، يعني النهي هنا هل هو للتحريم وهو الأصل في النهي أو للتنزيه، وهل هو المقصود به المحرم أو يعم كذلك غير المحرم، يعني هذا ذكر فيه أهل العلم الخلاف.
قال رحمه الله: باب في مخالفة اليهود في الصبر. قال: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا لا يصبغون، قال العلماء الظاهر لا يصبغون البياض، يعني المقصود أنهم لا يصبغون البياض، يعني لا يغيرون الشيب، وليس نفيا مطلقا أنهم لا يستعملون هذه الأصباغ، وإنما المقصود أنهم لا يغيرون الشيب. فخالفوهم أي صبغوا، أي صبغوا واستعملوا ما يغير هذا الشيب. قال العلماء: وهذا الأمر الأقرب أنه للاستحباب، وإن كان ظاهره الوجوب. لماذا قالوا أن الظاهر والأصل هنا الوجوب؟ ربط بأمر آخر، وهو أن الأصل في المخالفة الوجوب، الأصل في الأمر الذي يتعلق بمخالفتهم الوجوب، لكن نظرا إلى بعض الصحابة وعدد منهم من كبراء الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يخضبون ولا يغيرون الشيب، واشتهر ذلك ولم ينكر، فهذا دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من هذا الأمر الاستحباب وليس الوجوب. خالفوهم يقتضي جواز المخالفة في كل لون، يعني المهم ظاهر اللفظة هذه يدل على أن المقصود تغيير الشيب بكل لون، لكن إذا نظر إلى النصوص الأخرى دل على أنه لا يجوز أن يغير بالسواد، أنه لا يجوز أن يغير بالسواد ويغير بالألوان الأخرى غير السواد، فيكون مثلا باللون القريب مثلا من الحمرة أو الحناء أو نحوها، ويجوز ما يكون شديد القرب من السواد لكنه ليس أسودا اللي هو الأدهم، اللون الذي يكون بين السواد والحمرة وهذا الأدهم. وظاهره كذلك أنه عام للرأس واللحية، أنه عام أي الصبغ هنا للرأس واللحية، وهذا هو الظاهر في هذا الأمر. قال بعض أهل العلم والأظهر والأقرب أن الخضاب يعني تغيير الشيب سنة مؤكدة، سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. قال حديث أبي طلحة رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة ولا صورة تماثيل. قال حديث أبي طلحة رضي الله عنه عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه حدثه، ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني الذي كان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، حدثهما زيد بن خالد أن أبا طلحة حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير، فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير؟ فقال: إنه قال: إلا رقم في ثوب، ألا سمعته؟ قال: لا. قال: بلى قد ذكره. قال حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر وقد سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. قال حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة؟ قلت: شريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. قال حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. قال حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة عند الله إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون. قال حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. فرب الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فيخلق حبة وليخلق ذرة.
ذكر هذه الأحاديث تحت باب تحريم تصوير صورة الحيوان. وذكر النووي رحمه الله هنا قال: أصحابنا وغيره من العلماء تصوير صورة الحيوان حرام شديد التحريم. الحيوان ليس المقصود به يعني المواشي ونحوه فقط، عموما أي كائن حي فيه روح، يعني هذا المقصود تحريم صورة الحيوان، يعني الإنسان وكذلك الماشية مثلا وغيرها. صورة الحيوان حرام شديد التحريم، هو من الكبائر لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد في الأحاديث. وأما تصوير صورة الشجر مثلا فهذا ليس بحرام، ليس بحرام كما تدل عليه يدل عليه حديث ابن عباس وغيره. قال الحديث الأول ذكر فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل، يدل على أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، بمعنى صورة تماثيل أو نحوها، صورة مرفوعة يعني المقصود بها مرفوعة ظاهرة. أما مثل ما جاء في الحديث التي قطعت على هيئة وسادة أو نحوها، يعني تكون كما يقول العلماء ممتهنة، ليست مرفوعة بارزة ظاهرة، فهذه في هذه الحال إذا لم تكن من هذه الحال فإن الملائكة لا تدخل هذا البيت الذي فيه كلب ولا صورة. وهنا يعني فعل أم المؤمنين عائشة سيأتينا جعلتها في وسادة وسادتين حتى تكون ممتهنة غير ظاهرة. وثم ذكر الحديث الثاني في لما بين لهم أبو طلحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة، ثم نقل في آخره قال: إلا رقم أو إلا رقما في ثوب كما جاء في بعض الألفاظ. أجاب جمهور العلماء عن هذا الأمر ظاهرة أنه استعمل ما جاء النهي فيه، أنه استعمل ما جاء النهي فيه، لكن العلماء رأوا هنا حملوا أن هذا الرقم كان على صورة شجر أو نحو مما ليس بحيوان، مما ليس فيه الروح، وهذا جائز. ثم في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الأول لما سترت بقرام، قالت: سترت بقرام لي على سهوة لي فيها تماثيل، يعني كأنها وضعت على شيء معين في البيت قطعة من القماش فيها رسوم أو تماثيل معينة واضحة ظاهرة، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لما هتكه هذا يعني الأمر قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين. قال العلماء هنا فيه تحويل هذا الشيء من كونه ظاهرا واضحا بارزا إلى أمر ممتهن، وهذا دليل على أنه معفو عنه. قال العلماء: معفو عنه في جهة الاستعمال الآن، أما قبل ذلك في جهة الصناعة ليس بجائز، أنه لا يجوز، لكن إذا حصل الأمر فإنه يفعل به هكذا فيعفى عن استعماله. والحديث أيضا الآخر لها رضي الله عنها لما قالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ قال: ما بال هذه النمرقة، أي التي مثل الوسادة ونحوها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم كذلك إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. كذلك تأكيد للأحاديث السابقة. ثم في حديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، من جملة العذاب أن يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذا الأمر قال العلماء هو أمر تعجيز، هذا الأمر أمر تعجيز، وهذه الأحاديث صريحة في تحريم تصوير الحيوان وأنه غليظ التحريم شديد التحريم كما ذكر أهل العلم. ثم في حديث ابن عباس لما سأله الرجل وأتاه فقال: يا أبا عباس، وهذه كنيته رضي الله عنه، إنما أنا إنسان أو إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي، يعني كان يصنع هذه التصاوير والتماثيل ونحوها ويبيعها يتكسب منها. فرد عليه ابن عباس رضي الله عنه وقال: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال العلماء هنا ابن عباس رضي الله عنهما أفتاه بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال له افعل أو لا تفعل، أجابه بنص الحديث وبما يدل عليه طبعا بذلك، فأجابه بلفظ الحديث، قال: لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح وليس بنافخ فيها أبدا. وهذا كذلك فيه أمر التعجيز كذلك. قال: فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. ربى الرجل مثل الربو الذي يضيق النفس، كأنه أخذ شهق بقوة وبين عليه، يعني إما قال العلماء أنه يعني نظر إلى ما كان يتكسب مثلا وكيف أنه كان يفعل هذا الفعل الذي فيه الوعيد الشديد، ثم قال له ابن عباس: ويحك إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. فبين له هذا الأمر وأرشده إلى العمل الذي يجوز. وهنا في تبويب البخاري رحمه الله قال: باب بيع التصاوير التي ليس فيها روح وما يكره من ذلك. قال العلماء: مقصود البخاري بقوله وما يكره أي ما يحرم، ما يحرم من ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها، يعني فيها مثلا مصورا يصور كأنه يرسم أو ينحت أو نحوه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، يعني ينهاه عن الفعل ويقول له: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلق حبة وليخلق ذرة. قال هنا قال في مسلم قال الله عز وجل، فيكون هذا من قبيل الحديث القدسي هنا على هذه الرواية التي في مسلم، فليخلقوا ذرة أو حبة أو شعيرة، كذلك هذا يعني فيه النهي. قال ومن أظلم، قالوا هذا استفهام معناه النفي، يعني لا أحد أظلم، لا أحد أظلم، والمراد التحذير والتنفير من هذا الفعل والعمل. فليخلقوا ذرة مثل النمل الصغار مثلا أو الحيوانات هذه الصغيرة لها قدرة على الحركة والشم والطعام والشراب، وليخلقوا حبة يعني تنمو وتكبر وتنفع الناس، فهذا فيه النهي من هذا الفعل. هنا يعني تأتي مسألة معاصرة وهي مسألة التصوير الحديث الآن الفوتوغرافي، هل يدخل في هذا التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويكون لفظ التصوير شاملا للحالة هذه أو لا؟ خلاف بين أهل العلم المعاصرين، منهم من يرى أنه شامل ويشمله، منهم من يرى أن هذه الصورة تعتبر من قبيل كما يقولون حبس الظل، يعني هي حقيقة الشيء، ليس شيئا جديدا، ليس شيئا آخر صنعه الإنسان. وعلى كلا القولين استثنى العلماء ما تدعو إليه الحاجة والضرورة، مثل يعني الإثباتات الشخصية ونحوها، مثل ما يتعلق بمتابعة المجرمين والوسائل التي تحتاج إلى تصوير من أجل القبض عليهم، والأمر كما ذكره أهل العلم في ذلك. تفضل.
قال رحمه الله: باب كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير. قال حديث أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا أن لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت.
ذكر هنا مسألة القلادة في رقبة البعير، يعني ما يوضع حول رقبة البعير. نقل النووي رحمه الله هنا عن الإمام مالك رحمه الله أنه قال: أرى ذلك من العين، أرى ذلك من العين، يعني أي أظن أن النهي مختص بمن فعل ذلك بسبب رفع ضرر العين، يعني أن المقصود بقطع القلائد وسبب النهي أن الناس كانوا يربطون حول رقبة البعير شيئا من القلائد من باب كما يقال دفع العين ودفع أذى العائن. وهنا شك الراوي، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال قلادة من وتر، هل قال قلادة من وتر أو قال قلادة بدون تقييد إلا قطعت؟ والوتر مثل وتر القوس، يعني نوع من الجلد ونحوه الذي يشد، والمقصود كل ما يلف، إذا كان التعليل يعني من أجل العين فبأي نوع من الأنواع فعل ذلك. لكن الناس كانوا يفعلون هذا من باب أن الوتر قد يتحمل ما لا يتحمله غيره، فكان بعض الناس يعلق على الإبل القلادة ونحوها من الأوتار ويزعمون أن الإبل تحفظ لذلك، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع هذه القلائد والأوتار التي تعلق على الإبل من أجل حفظها بزعمهم، فسواء كان القلادة من وتر أو غيرها. أما قالوا القلائد التي تكون من قبيل الزينة أو مثلا التعريف، مثلا أن يضع قلائد معينة على إبله حتى تعرف، فهذه لا تدخل في النهي ولا بأس بها. أما إذا قصد بها دفع البلاء أو العين أو مثل التمائم ونحوها فهذه لا تجوز، سواء كانت في الإبل أو غيرها كذلك. وفي هذا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليم الناس توكلهم على الله سبحانه وتعالى وتعليق قلوبهم به، وأن هذه الأشياء ليس فيها دفع للعين، فليست من الوسائل الشرعية لدفع العين.
قال رحمه الله: باب جواز وشم الحيوان غير الآدمي في غير الوجه وندبه في نعم الزكاة والجزية. قال: حديث أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس، انظر هذا الغلام فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح.
ذكر هنا ما يتعلق بوشم الحيوان. قال: باب جواز بوشم الحيوان غير الآدمي. هنا يريد أن يبين أن المقصود بالحيوان مثل المواشي، يعني ليس البشر، لأن لفظة الحيوان قد تطلق على الجميع من جهة أن فيهم روحا. وندبه في نعمي يعني إبل ومواشي الزكاة والجزية. وذكر حديث أنس رضي الله عنه: ثبت في مسلم نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوسم في الوجه. نهيه عن الوسم في الوجه يعني للدواب. ومر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه، فنهى عن ذلك. قال النووي رحمه الله: وأما الوسم في الوجه فمنهي عنه بالإجماع. الوسم يعني استعمال الحديد الساخن ونحوه من أجل وضع علامة ونحوها على الإبل مثلا أو البقر أو الغنم على الوجه منهي عنه. قال: وأما وسم غير الوجه من غير الآدمي فجائز بلا خلاف عندنا. لكن قال يعني عموما جائز، لكن متى يستحب ومتى يندب إليه بناء على النصوص؟ قال: في نعم الزكاة والجزية كما جاء هنا اللفظ. قال: ولا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. لا يستحب في غيرها ولا ينهى عنه. والمقصود بالوسم كما ذكر أهل اللغة أن الوسم هو أثر كية، أثر كية يعني نتيجة الكي، وضع هذه الحديدة. أصل الوسم من السمة وهي العلامة، السمة وهي العلامة. وذكر النووي عن الشافعي وأصحابه أنهم نبهوا على أمر، وأنهم قالوا: يستحب كون الميسم اللي هو أداة الوسم، قالوا يستحب كون ميسم الغنم ألطف من ميسم البقر، وميسم البقر ألطف من ميسم الإبل، يعني لكل نوع من الدواب ما يناسبه ويخفف عليه الأذى. فلا يستعمل مثلا الحجم الكبير من الميسم مثلا للغنم الصغار مثلا، لا، لكل نوع ما يناسبه. هذا من لطيف تنبيهات أهل العلم فيما يتعلق بالرأفة بهذه الحيوانات. ثم ذكر أن الاستحباب إنما هو لنعمي يعني مواشي المتعلقة بالزكاة والجزية، وأن ذلك مذهب جماهير العلماء. ثم ذكر هنا مسألة وهي ما جاء عن أو ما جاء من الأحاديث الذي فيه النهي عن المثلة، وأن هذا مثلا هل استعمال الميسم يكون نوع من المثلة بهذه الحيوانات؟ فقال أن أحاديث النهي عن المثلة أحاديث عامة، وحديث الوسم خاص، هذا الحديث خاص، فوجب تقديمه في هذه الحال، يعني أنه مستثنى من هذه الجهة ولا يعتبر تعذيبا ولا مثلة. وفي من فوائد استعمال الميسم ونحوه يعني وسم هذه الحيوانات كما هو معروف اليوم أنها إذا شردت فتعرف وترد إلى صاحبها بحسب العلامة المعروفة لها، فيقال مثلا هذه علامة القبيلة الفلانية وهذه علامة الجماعة الفلانية، فيعرف لمن هذه الإبل، وهذا لا شك فيه مصلحة. قال: لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في حائط يعني البستان ونحوه وهو يسم الظهر، يعني يسم الظهر، الظهر هي الإبل هنا. لماذا سميت ظهرا؟ قالوا: لأنها تحمل الأثقال على ظهرها الذي قدم عليه في الفتح، يعني في فتح مكة، يعلم عليها بالوسم هنا صلى الله عليه وسلم. وهذا في يعني في هذا الحديث ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من التواضع، وأنه كان يفعل هذه الأشغال بيده وينظر إلى ما يهم المسلمين وما يتعلق بمصالحهم. كذلك دل الحديث على مسألة وهي تتعلق بالمولود إذا ولد، وأنه يستحب تحنيك المولود، وذلك يعني بأن يمضغ شيء من التمر حتى تخف يعني ويصبح لينا، ثم يوضع في فم الصغير فيصبح ناعما، يوضع في فمه على اليمين واليسار ويمسح به جوانب فمه حتى يذوق هذه الحلاوة، وهذه من السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب كراهة القزع. قال حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع.
جاء في صحيح مسلم عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع. قال قلت لنافع وما القزع؟ قال يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض، أو يحلق بعض رأس الصبي ويترك البعض. قال العلماء والحكمة في كراهته أنه فيه تشويه للخلق، يعني فيه تشويه لهذا المنظر والشكل. والمشهور عند العلماء هنا أن النهي للكراهة، وإن كان الأصل أن النهي للتحريم. وفي سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى صبيا قد حلق بعض شطر شعر رأسه وترك بعضه، فنهاهم عن ذلك وقال احلقوه كله أو اتركوه كله. فالنهي هنا المقصود أن يحلق البعض ويترك البعض من رأس الصبي، والمقصود هنا يعني أن هذا كأنه موجه إلى الرجل، يعني أن ينهى عن ذلك والصبي الصغير اللي هم الذكور. أما المرأة قال العلماء فليس لها أن تحلق رأسها، من الأصل ليس لها أن تحلق رأسها لأنه زينة وجمال. ولماذا سمي القزع قزعا؟ قالوا أخذا من قزع السحاب، يعني قطع السحاب المتفرقة في السماء، فلما يحلق شيء ويترك شيء قد يكون فيه نوع من التشويه لهذا المنظر. فالأصل للرجل أنه يجوز له أن يحلق، بمعنى أن يزيل الشعر بالكامل أو يخفف مثلا مثل التقصير في النسك فيحلق، هذا الأصل فيه أنه جائز. أما المرأة مثل ما مر، لكن إذا طال شعرها جدا وأخذت من طرفه شيئا فلا بأس، كما ورد عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته أنهن قصصن بعض رؤوسهن، أي بعض ما طال من الشعر تخفيفا للمؤونة، يعني مشقة العناية والغسل والمحافظة على نظافته ونحو ذلك. ففي هذا الحديث ما يدل على الاهتمام بالمنظر والبعد عن الهيئات التي فيها تشويه في الحلاق أو في الشعر وتقصيره ونحو ذلك. وفي اللفظة التي معنا هنا عند مسلم لما سأله قال قلت لنافع عن عمر بن نافع عن ابن عمر عن عمر بن نافع قال قلت لنافع لأبي، هذا فيه سؤال الطالب شيخه عما لا يفهمه من كلامه ويطلب منه توضيح هذا الكلام.
قال رحمه الله باب النهي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطريق حقه. قال حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والجلوس على الطرقات، إياكم والجلوس على الطرقات. فقالوا ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال فإذا أبيتم إلا المجالس فاعطوا الطريق حقه. قال وما حق الطريق؟ قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر.
قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا إياكم والجلوس على الطرقات، والجلوس بالنصب قال العلماء هذا على التحذير، يعني يحذرهم من ذلك. وقال الحافظ رحمه الله يتبين من سياق الحديث أن النهي للتنزيه لئلا يضعف الجالس عن أداء الحق الذي عليه، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهى من باب أنه قد يضعف عن أداء الحق. قال وأشار بغض البصر إلى السلامة من التعرض للفتنة سواء بالنساء وغيرهن، وبكف الأذى إلى السلامة من الغيبة ونحوها، وبرد السلام إلى إكرام المار من يمر عليه، وذكر كذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى استعمال جميع ما جاء به الشرع وترك جميع ما لا يشرع. وقال ويؤخذ منه أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة، يؤخذ من هذا الحديث أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. لماذا قال؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر ندب وحث على ترك الجلوس مع ما فيه من الأجر. لمن الأجر؟ لمن عمل بحق الطريق. لكن قال أن الاحتياط لطلب السلامة آكد من الطمع في الزيادة، يعني من علم خاصة من نفسه أن لن يؤدي حق الطريق فالأفضل له والأسلم له أن لا يغامر، لأنه قد يتضرر من هذا الأمر، فأخذ منه ذلك. وذكر النووي رحمه الله هنا عن هذا الحديث أنه كثير الفوائد وأنه من الأحاديث الجامعة، قال وأحكامه ظاهرة، وينبغي أن يجتنب الجلوس في الطرقات لهذا الحديث، ويدخل في كف الأذى، قال يدخل كذلك مسألة الغيبة واحتقار بعض المارين وكذلك تضييق الطريق على بعض المارين. ودل الحديث على أن الحق للطريق حقا، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعطوا الطريق حقها، قالوا وما حق الطريق. كذلك من حق الطريق اليوم مثلا لو ضاع إنسان وأنت جالس مثلا في مكان، سواء كان الطريق العام مثلا أو الذي أمام بيتك أو نحوه، أو اليوم حتى قد يقال مثلا في بعض الأسواق أو نحوها يكون الإنسان واقفا أو هناك ومر إنسان يستدل على مكان أو ضائع، فمن حقه أن يدل ويرشد، أن يكون إذا كان ضالا عن وجهته. كذلك قال العلماء من حق الطريق إذا علمت أن هذا الطريق فيه الآن خطر مثلا، ما كان فيه حفرة أو أعمال أو نحوها ثم وجدت، وتعلم أو يغلب على ظنك هذا الإنسان الذي سيمر الآن من أمامك لا يعلم عن هذا الشيء وقد يتضرر، قالوا من حقه كذلك أن تنبهه على الأخطار التي في الطريق. هذا الحديث فيه الندب إلى حسن معاملة المسلمين بعضهم لبعض، قالوا لأن الجالس على الطريق سيمر به عدد كثير من الناس ويحصل بينهم تعاملات ونحوها، فيقدم حسنة معاملة في هذا كله.
قال رحمه الله: باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيرات خلق الله. قال: حديث أسماء رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟ فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. قال: حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، فقال: لا، إنه قد لعن الموصولات أو الموصولات. نعم. قال: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الواشمات والمتوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن والمغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد أو من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. قال: حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر، فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم.
ذكر هذه الأحاديث في باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة إلى آخر كلامه رحمه الله. الحديث الأول: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة، المرض الجلدي، فامرق شعرها، أي تساقط وحصل به شيء من التلف، وإني زوجتها، يعني كانت تشير إلى مسألة الزواج هنا، أفأصل فيه، يعني أصل شعرها. فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وبين وقال: لعن الله الواصلة والموصلة، أي قال الواصلة التي تصل الشعر بشعر آخر، والمستوصلة أو الموصلة مثلا التي تطلب من يفعل ذلك لها. فهذه الأحاديث صريحة في تحريم وصل الشعر بمثله، أي بما يشابهه، ويظهر أن هذا الشعر يعني طويل مثلا أو مكتمل، ولعن الواصلة والمستوصلة مطلقا. وفي الحديث أن وصل الشعر من المعاصي الكبائر لما ورد فيه من اللعن، وفيه كذلك أن من يعين على الحرام يكون مشتركا في الإثم، من يعين إنسانا على فعل الحرام يكون مشتركا معه في الإثم، كما أن من يعين غيره على الطاعة والبر يشاركه في الثواب والأجر. قال القاضي هنا: قال: فأما ربط خيوط الحرير الملونة ونحوها مما لا يشبه الشعر فليس بمنهي عنه، يعني إذا ربطت بعض الأشياء التي للزينة ونحوها التي يعلم أو يعني من يراها يعلم أن هذا ليس بشعر وليس صنع، قال: لأنه ليس بوصل ولا هو يعني في معنى هذا، وإنما المقصود به التجمل والتزين. ثم ذكر الحديث الثاني كذلك مثله، أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك وذكرت أن زوجها أمرني. كذلك هذا يدل أنه لا يعتبر سواء يعني بنفسها أو بأمر زوجها أو بنحوها، أن الوصل محرم في كل هذه الأحوال. قال: لا، إنه قد لعن الموصلات، يعني من يصلن الشعر بمثله. ثم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه ذكر هذه الأمور، قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد، كأنها استنكرت، كيف تقول لعن الله؟ أين لعن الله؟ أين ذكر في القرآن؟ فبين لها، قال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت أنها قرأت ما بين اللوحين، يعني ما بين دفتي المصحف، فما وجدت ما تقول، لم أجد آية تدل على هذا الأمر. فبين لها أنه يقصد قوله صلى الله عليه وسلم، قول الله عز وجل: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وهذا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد نهى عنه. ثم هذا الكلام معناه حرمة، يعني لما قال لعن الله الواشمات، حرمة الوشم، والذي هو استعمال الإبر وإدخاله في الجسم ثم إدخال شيء من الكحل فيعطي لونا أخضر ونحوه، وهذا محرم. والنامصة هي التي تزيل الشعر من الوجه، وقال بعض العلم من الحاجمين خصوصا. والمتفلجات أي التي تخفف من شكل وحجم السن ببرد السن حتى يبين صغيرا ويظهر أن هذه المرأة صغيرة في السن مثلا، لأن بعض الفرج لا تكون إلا في سن صغيرة ثم تتغير هذه الهيئة فتعيدها إلى ما كان عليه في صغر السن للتجمل. قال: المغيرات خلق الله، المتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله. قال أهل العلم: قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا أو قوله للحسن، يعني كما نقل، فيه إشارة إلى أن ما ينهى عنه وما هو محرم أنه ما كان سببه طلب الحسن والتجمل. أما لو احتيج إلى شيء من هذا من قبيل العلاج ووجود عيب في السن وأنه لا يصلح إلا بهذه الطريقة فهذا يكون من قبيل ما يجوز. ثم قالت أم يعقوب، قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه، يعني زوجتك، قال: اذهبي فاذهبي فانظري، فذهبت فنظرت فلم ترى من حاجتها شيئا، لم تجد شيئا مما نقل لها وقيل لها. فقال رضي الله عنه: لو كانت كذلك ما جامعتها، يعني ما اجتمعت معها ولم أكن معها في بيت، يعني أنه لم يكن من قريبا منها، أو فيه بيان أنه لن تكون زوجته بهذه الطريقة ولن يرضى بذلك رضي الله عنه. وفي هذا الحديث اتباع ابن مسعود رضي الله عنه سنة النبي صلى الله عليه وسلم واقتفاؤه أثره في أفعاله. وفيه كذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، يعني هذا يدل على أنهم يقررون هذا الأمر، وأنه ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي كالقرآن يجب التزامه، وهذا من هديهم وسنتهم رضي الله عنهم. ثم في حديث معاوية رضي الله عنه أنه لما حج جاء وفي طريقه إلى الحج، إما في طريق ذهابه أو عودته، مر على المدينة ثم خطب الناس فتناول قصة من شعر، كأنها يعني مما يصل به النساء شعورهن، وكانت في يدي حرسي، يعني الحارس الذي يكون خادما للغلام للأمير. فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ يعني ينبههم ويحذرهم من خطورة هذا الفعل، وأن على أهل العلم دائما أن يبينوا للناس شرع الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، يعني حين وصلوا شعورهم وتساهلوا في هذا الأمر، وهذا فيه أن المعاصي سبب عظيم من أسباب الهلاك، نعوذ بالله من ذلك.
قال رحمه الله: باب النهي عن التزوير في اللباس وغيره والتشبع بما لم يعطى. قال: حديث أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور.
في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، أقول إن زوجي أعطاني ما لم يعطني؟ يعني يا رسول الله، ما رأيك، هل يجوز لي أن أقول إن زوجي أعطاني كذا وأعطاني كذا وهو لم يعطني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. وهنا امرأة في حديث أسماء رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، يعني كأن الزوج له أكثر من زوجة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ يعني إن قلت إن زوجي أعطاني كذا من الدراهم، كذا من العطور، كذا من الذهب، ما لم يعطني يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. المتشبع هنا معناه المتكثر بما ليس عنده، فيظهر للناس بالقول أو بالتصرفات أو ببعض الأشياء أن عنده كذا وكذا، ويزين هذا الأمر وهو ليس عنده، فهذا مذموم كما قال صلى الله عليه وسلم: كلابس ثوبي زور. وحكى الخطابي قال أن المراد هنا بالثوب ليس عين الثوب، يعني أنه لبس ثوبا، لكن قال أن المراد هو الحالة والمذهب الذي عليه، يعني أن حاله هذا الحال. وقال: والعرب تكني بالثوب عن حالة الإنسان، يعني يصفون عليه ثوب كذا يقصدون أن صفته وحالته كذا، مثلا هذا الرجل يلبس ثوب الكذب، مثلا أن صفته الكذب، ومعناه أنه كالكاذب القائل ما لم يكن. وهذا فيه تحذير وتنفير لهذه المرأة وغيرها. والمقصود مثلا هنا أنه إذا قالت هذا الأمر فإنه يخشى أن تحصل هناك يعني مثل ما يقال أذى ومشاكل بينها وبين زوجها، وتسبب مزيد من المشاكل بسبب هذا الكذب والافتخار الذي ليس له حقيقة. والمسلم ينبغي له أن يكون صادقا في أحواله كلها، فلا يدعي ما ليس له ولا يتظاهر بغير الحقيقة. وأصل التشبع هو الذي يكون من الشبع والمبالغة فيه في الأكل، والمقصود كما مر التحلي بفضيلة أو التزين بأمر ليس عنده، يتكثر به وهو ليس موجودا عنده. وهذا كذلك يعني في باب الأعمال الصالحة، كذلك يحذر الإنسان من أن يقول أمرا أنه يفعل كذا وكذا وهو لم يفعل، فيكون هذا من قبيل الرياء الذي نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيك.